وإطلاق نار من مسيرات كوادكوبتر. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية رافقها قصف مدفعي على المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية للمدينة. وبالتزامن مع ذلك نسفت قوات الاحتلال مزيدا من المنازل بواسطة آلية محملة بالمتفجرات في حي الصبرة جنوبي المدينة. قالت مصادر إن المباحثات الأولى بين الوسطاء وحماس انتهت في شرم الشيخ بمصر وسط أجواء إيجابية، مضيفة أن اللقاء حدد خريطة طريق جولة المباحثات الحالية وآلياتها. وتابعت المصادر أن وفد حماس أكد للوسطاء أن استمرار القصف في غزة يشكل تحديا أمام الإفراج عن الأسرى، مشيرة إلى أن وفد الحركة ضم القياديين خليل الحية وزاهر جبارين. بدورها قالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية إن الجولة الأولى من المباحثات انتهت وسط أجواء إيجابية. كما ذكر موقع إكسيوس الأمريكي أن المحادثات الحالية الأقرب على الإطلاق للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بغزة. للمزيد عن جلسات التفاوض غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والصهيوني في شرم الشيخ المصرية، نستمع إلى التقرير التالي.
أجواء شرم الشيخ تذيب جمود المفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي وخفض حدة التصعيد بين الوفدين اللذين دخلا جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. مفاوضات تأتي في ظل ضغوط أمريكية للإسراع في تنفيذ الخطة والإفراج عن جميع الأسرى خلال 3 أيام مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع ونزع سلاح حماس، ضغوط يصعد في حدتها الرئيس ترامب بشكل مستمر، حيث أكد مؤخرا أنه لن يقبل بأي تأخير، موفدا مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لمتابعة سير المفاوضات والمشاركة في جولاتها. تل أبيب شاركت وفق الإعلام العبري بوفد بتشكيلة أولية بدون مشاركة المستوى القيادي الأعلى بعد أسابيع من التصعيد ومحاولة اغتيال قادة حماس في الدوحة، أمر قد يزيد من حدة التوتر المحيط بالمفاوضات الحالية وفق مراقبين. في المقابل وعلى الرغم من موافقة حماس المبدئية على بنود إطلاق سراح الأسرى والانسحاب الإسرائيلي، تبدي حماس تحفظا على بعض البنود لا سيما مستقبل غزة والحكم في القطاع، مطالبة بضمانات لوقف دائم لإطلاق النار وانسحابات أوسع في ظل شكوك أبداها مسؤولون فلسطينيون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع. وبين تشدد المواقف وضغوط الوسطاء تطفو على سطح السياسة سيناريوهات ثلاث يعتمد انتصار أحدها على مواقف الطرفين، بين سيناريو التقدم المحدود في المفاوضات بما يفضي إلى اتفاق مبدئي لتبادل جزئي للأسرى وتهدئة مؤقتة بانتظار استكمال البنود السياسية لاحقا، وبين سيناريو الانفراجة الشاملة بقبول الخطة الأمريكية بالكامل من قبل حماس أو التعثر أو الانهيار الكامل وفشل المفاوضات التي قد يتسبب بها رفض حماس للشروط الأمريكية والإسرائيلية أو استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ما يؤدي إلى تجميد المسار مرة أخرى وعودة التصعيد. مفاوضات شرم الشيخ تقف على مفترق حاسم بين تفاؤل واشنطن الحذر وتشدد الميدان لتشكل شرم الشيخ محطة اختبار جديدة لمساعي إنهاء الحرب وفرصة نادرة أمام الوسطاء لإعادة خيوط التهدئة إلى مسارها وإخراج المنطقة من دائرة المواجهة من جديد.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي بعد مرور عامين على عملية طوفان الأقصى أنها ماضية على عهد الجهاد للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته حتى النيل حقوقه وتحرير أرضه. وقالت الحركة إنها ستواصل التصدي لإجرام الاحتلال واعتداءاته وأنها لن تمكنه من تحقيق ما فشل في الحصول عليه في الميدان بالألاعيب السياسية. ورفضت حركة الجهاد الإسلامي بشكل كامل كل محاولات الكيان الغاصب تفتيت الضفة المحتلة أو ضمها، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في استمرار المقاومة بكل أشكالها دفاعا عن حقوقه كاملة. شهدت الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم والليلة الماضية اقتحامات إسرائيلية ومواجهات أسفرت عن إصابة فلسطينيين، وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة قباطية قرب جنين، فيما داهم جنود منزل أسير وخلعوا أبواب منزل آخر خلال اقتحامهم مدينة قلقيلية. وفي جنوب الضفة أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت أمار شمال الخليل، فيما قالت مصادر محلية إن قوة إسرائيلية اقتحمت في وقت مبكر بلدة بيرزيت شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. أفادت وسائل إعلام سورية بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب شمال البلاد، واندلعت أمس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات السلطات الانتقالية وقوات قسد في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية أسفرت عن قتلى ومصابين من عناصر الأمن والمدنيين، كما أدت الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية للأحياء المذكورة وسط تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة. قال غابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا الأسبق والأمين العام الحالي لحزب النهضة الذي أسسه إيمانويل ماكرون إنه لم يعد يفهم تصرفات الأخير بعد استقالة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو. وأضاف أتال أنه منذ حل ماكرون للحكومة العام الماضي وإعلانه عن انتخابات برلمانية مبكرة أصبحت تصرفاته تشبه رغبة محمومة في الحفاظ على السيطرة على الوضع السياسي في فرنسا. إلى العناوين: طهران تؤكد على عدم خوضها مفاوضات مع واشنطن أو التركة الأوروبية في المرحلة الحالية. انتهاء المباحثة الأولى بشأن غزة في شرم الشيخ وسط أجواء إيجابية. في ذكرى انطلاقة طوفان الأقصى، الجهاد الإسلامي تؤكد مضيها للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. آيات وأسرار، برنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 9:13 عند 9:31 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. نستمع للوصايا الخالدة في الساعة 9:45 عند 9:50 يأتيكم غيد من فيض. العاشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 10:12 يبدأ معكم على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. في تمام 11 تستمعون لنشرة إخبارية أخرى عند 11:10 إعادة لحدث وحوار. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:50 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 11:52. يأتيكم نهج الحياة عند 12:00 في الساعة 12:30 نستمع للكتاب الصوتي. مزامير الحياة في الساعة 12:30. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار،
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا مستمعينا الأفاضل أن نعاود اللقاء بكم عند وقفة أخرى من وقفاتنا بين رحاب الآيات القرآنية وأسرارها البلاغية والبيانية من خلال هذا البرنامج آيات وأسرار،
والذي سنخصص حلقته لهذا الأسبوع لاستعراض ودراسة الأمثال في القرآن الكريم باعتبارها واحدا من الأساليب البيانية التي وظفها الله تعالى لتحقيق هدفه في هداية البشرية. ندعوكم للمتابعة.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. أحبتنا المستمعين، لا يخفى أن القرآن الكريم هو كتاب تشريع وتربية وكتاب هداية وإصلاح، وليس كتاب أحكام فحسب. وبالقرآن يمكننا أن نضع منهجا للمجتمع بأكمله، يحل كل المشاكل ويعالج كل صعب، ولا عجب في ذلك، فهو كتاب الله الذي نزل تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين. ومن أبرز الجوانب التي اعتنى بها القرآن الكريم لتحقيق تلك الأهداف جانب الأمثال، التي تضرب لنا أروع التوجيهات وأبلغها في تشكيل الشخصية الإسلامية وتحصينها من العوامل الهدامة.
أعزائنا، المثل هو في الأصل إعطاء شيء منزلة شيء عن طريق التشبيه وبيان وجه الشبه، ولا يلزم في الشبيه المطابقة من كل الوجوه، بل يكفي فيه أن يلمح منه جانب فيه شبه لما يحقق الغرض من التشبيه. ويطلق المثل في القرآن ليكون نموذجا أو أكثر لقضايا أو سنن أو أعمال تتشابه مع أحوال الأفراد والجماعات، ونفهم من خلالها كيف نتعامل معها ونقيس كل ما شابهها على مر الزمان، وبناء عليه يتم الحكم على كل المماثلات لها ذما أو مدحا.
وقد تأتي الأمثال في القرآن الكريم بمعنى الوصف، مثل قوله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي وصفهم ووصف حالهم بتركهم للعمل بالعلم أنهم كمثل الحمار الذي يحمل الكتب على ظهره. وكالعادة، فإن أعداء الإسلام يبحثون دوما عن شبهة لينقضوا الحق ويطمسوه، وأن لهم ذلك حيث عمدوا إلى الطعن بالقرآن بحجة أن في القرآن أمثالا لا تليق أن تكون من عند الله تبارك وتعالى، وهي التي ضرب الله فيها مثلا بالذباب والعنكبوت والنحل والنمل والكلب وغير ذلك.
وكعادة القرآن أعزائنا، فإنه يرد باطلهم في مهده وينسفه نسفا ولا يبقي له وزنا، حيث رد عليهم الله سبحانه بقوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، حيث بيّن لهم القرآن أنه ضرب الأمثال وليس المقصود منها أدواتها وآلاتها، وإنما مكنوناتها وغاياتها.
فلو أنهم عقلوا لما نظروا للأداة، بل نظروا للثمرة والحكمة والفائدة ولانتفعوا بها وكانت سبب هدايتهم. ولذا قال الله تبارك وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. طيب حضرات المستمعين الأفاضل، بعد الفاصل نترك هذا الوحي، نترك الميكروفون للزميلة منار عبد الجبار مع ضيفها.
أشكر الزميل أحمد، وننتقل إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور سعدي الشحمان. أهلا وسهلا بك دكتور.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
شكرا جزيلا دكتور. يعني كنا قبل قليل نتحدث عن الأمثال القرآنية.
نعم.
ونعرف بأن هناك يعني الأمثال القرآنية أقساما وأنواع من حيث نعم. ظهورها نعم. ومدى وضوحها.
نعم.
هل من الممكن أن يعني تتحدث لنا عن هذه الأنواع؟
نعم، الأمثال يعني في الحقيقة هو القرآن الكريم هو بستان الأمثال.
أكيد. نعم
نعم، الكثير يعني استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب على نطاق واسع، أسلوب ضرب الأمثال باعتباره من الوسائل التربوية المؤثرة، استخدمه كوسيلة لتحقيق هدفه من القرآن الكريم، وهو هداية البشرية. وجاءت الأمثال في القرآن الكريم يعني بدينا الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال
نضربها
للناس، وكثير من الآيات حول الأمثال. ففي الحقيقة الأمثال لها أنواع وأقسام، في من حيث إذا أردنا يعني أن نقسمها من حيث الظهور ومن حيث الخفاء والكمون، نقول إن الأمثال تقسم إلى قسمين: المثل الصريح، وهي التي تأتي بشكل مباشر وصريح، مثلهم كما كقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا.
نعم.
إلى آخر الآية، يعني يذكر بصراحة كلمة المثل أو التشبيه، فلا يحتاج إلى دليل. والنوع الثاني أو القسم الثاني من الأمثال هي الأمثال الكامنة.
نعم.
أو الأمثال الضمنية، أو الأمثال التي نفهمها من سياق الكلام، كقوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله إلى آخره خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار إلى آخر الآية. فهنا يوجد مثل، ولكنه مثل ضمني، يعني كأنه تعالى قال
مستتر، يعني
يعني وكان الذي يؤسس بنيانه على تقوى من الله ليس يعني هل هو خير، يعني ليس كمثل الذي أسس بنيانه على شفا جرف انهار. هنا يوجد تمثيل ويوجد مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس مثلا صريحا وظاهرا. نعم.
طيب دكتور، يعني هل يعني من الممكن أن تتحدث لنا عن فوائد هذه الأمثال القرآنية وكيف يمكنها أن تخدم الهدف من القرآن؟
نعم، الفوائد طبعا لها يعني تحقق فائدة كبيرة، وخاصة في المجالات الأخلاقية وفي المجالات التربوية، في مجال التذكير والوعظ، في مجال الحث والزجر في المقابل، وفي مجال الاعتبار والتذكير. والله سبحانه وتعالى يقول في هذا المجال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني هي تحدث يعني شيئا من التعقل لدى المتلقي. نعم، وهناك فوائد أخرى كثيرة، منها أنها تبرز المعقول، يعني تتحدث عن مفهوم معين، مفهوم ذهني، وتبرزه، تقدمه لنا في صورة المحسوس.
نعم، أحسن.
والملموس، لكي يعني يستطيع المتلقي أن يدركه بسهولة، كقوله تعالى مثلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان.
نعم.
هنا صور أكل الربا شبهه بالتخبط كتخبط الشيطان. والهدف من ذلك هو يعني ترسيخ المعنى في ذهن المستمع.
نعم أحسن دكتور. نعم. نشكرك جزيلا حياكم
الله.
على أحسن حضورك معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا.
أشكركم على حسن الاستضافة.
حياك الله. أهلا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. للأمثال القرآنية أنواع من حيث ظهورها وكمونها، فإن لها أنواع أخر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأسلوب والقالب الذي قيلت فيه. فهنالك التمثيل الرمزي وهو ما يأتي على لسان الطيور والحيوانات والنبات، كقصة النملة مع سليمان عليه السلام وقصة آدم عليه السلام مع الشيطان، فهي رموز واقعية لحقائق علوية.
أعزائنا، النوع الثاني التمثيل القصصي، وهو ما جاء ليبين أحوال الأمم وقصصهم للعبرة، كقوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
النوع الثالث التمثيل الطبيعي، وهو تشبيه غير الملموس بالملموس والمتوهم بالمشاهد، على أن يكون ذلك في الأمور التكوينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، نلحظ من هذه الأقسام والأنواع كيف أن القرآن ضرب الأمثال صريحة وغير صريحة وبطرق وأساليب عديدة رمزية وقصصية وطبيعية، وكأنه يقول للناس: عرضت لكم الحق وبينته، ورددت الباطل وأزهقته، وقربت لكم طريق الهداية وجعلته ظاهرا لا لبس فيه، فلم يبق لأحد حجة في معرفة التوحيد وبطلان الشرك ومعرفة الطاعة من المعصية والخير من الشر.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. الأمثال كثيرة مبثوثة في جميع أرجاء آي القرآن الكريم، وسنستعرض فيما يلي وفي محطتنا القادمة إن شاء الله بعضا منها. فمن جملتها ما ورد في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
ففي هذه الآية أعزائنا الأفاضل مثال يوضح الله به شأن المنافقين الذين لا يجدون في أنفسهم الشجاعة ليواجهوا الحق بالإيمان الصريح، ولا يجدون في نفوسهم الجرأة ليواجهوا الحق بالإنكار الصريح، فهم يتحلون بظاهر من الدين ليكسبوا مغانمه ويتقوا مغارمه، ولكنهم يعودون في نهاية الأمر خائبين خاسرين.
نعم، فالله تبارك وتعالى يشبه هنا حال المنافقين العجيبة بحال من استوقد نارا ليستضيء بها، ولكنها ما كادت تضيء له ما حوله حتى انطفأت، وعاد الظلام يلفه من جديد، وبقيت نفسه في حيرة وشك وضياع. والآية مثل ضربه الله لمن آتاه شيئا من الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى النعيم الأبدي، وإنما بقي متحيرا ضائعا لا يجد نفسه، وهو يدخل تحت عمومه أولئك المنافقون المذكورون في الآية الكريمة.
أعزائنا الأفاضل، إلى اللقاء.
نعم، نترككم في حفظ ورعاية الله عز وجل، وإلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه والمعروفة بخطبة الأشباح، وهي من أجل خطبه، في صفة الأرض ودحوها على الماء، قال عليه السلام: فلما ألقت السحاب برك بوانيها وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها، أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زعر الجبال الأعشاب، فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي بما ألبسته من ريض أزاهيرها وحلية ما صمتت به من ناظر أنوارها، وجعل ذلك بلاغا للأنام ورزقا للأنعام، وخرق الفجاج في آفاقها، وأقام المنار للسالكين على جواد طرقها. فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه، وجعله أول جبلته، وأسكنه جنته، وأرغد فيها أكله، وأوعز إليه فيما نهاه عنه، وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته، فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه، فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على عباده، ولم يخلهم بعد أن قبضه، مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته ويصل بينهم وبين معرفته، بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحملي ودائع رسالاته قرنا فقرنا، حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجته، وبلغ المقطع عذره ونذره، وقدر الأرزاق فكثرها وقللها، وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها، ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتها، وبسلامتها طوارق آفاتها، وبفرج أفراحها غصص أتراحها، وخلق الآجال فأطالها وقصرها، وقدمها وأخرها، ووصل بالموت أسبابها، وجعله خالجا لأشطانها وقاطعا لمرائر أقرانها، عالم السر من ضمائر المضمرين ونجوى المتخافتين وخواطر رجم الظنون وعقد عزيمات اليقين ومسارق إيماض الجفون، وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب، وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع ومصائف الذر ومشات الهوام ورجع الحنين من المولهات وهمس الأقدام ومنفسح الثمرة من ولائج غلف الأكمام ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها ومختبئ البعوض بين سوق الأشجار وألحيتها ومغرز الأوراق من الأفنان ومحط الأمشاج من مساريب الأصلاب وناشئة الغيوم ومتلاحمها ودرور قطر السحاب في متراكمها وما تسفي الأعاصير بغيولها وتعفو الأمطار بسيولها وعوم نبات الأرض في كثبان الرمال ومستقر ذوات الأجنحة بذرى شناخيب الجبال وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار وما أوعبته الأصداف وحضنت عليه أمواج البحار وما غشيته صدفة ليل أو ذر عليه شارق نهار وما اعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات النور وأثر كل خطوة وحس كل حركة ورجع كل كلمة وتحريك كل شفة ومستقر كل نسمة ومثقال كل ذرة وهماهم كل نفس هامة وما عليها من ثمر شجرة أو ساقط ورقة أو قرارة نطفة أو نقاعة دم ومضغة أو ناشئة خلق وسلالة لم يلحقه في ذلك كلفة ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة بل نفذهم علمه وأحصاهم عدده ووسعهم عدله وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
No.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة من الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عز وجل عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب. ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس، يعني قاعدين في مجلس من المجالس، واغتيب أحد المؤمنين هو صديقك أخوك وعندك علاقة به، والحاضرين اغتابوه انتقصوا من عنده. هنا من حقه عليك، من حق الأخوة، أن ما تسكت وأن تدافع عنه وترد الغيبة عنه، لأن هو مو حاضر حتى يدافع عن نفسه، بس أنت حاضر وأنت أخوه، أخوه في الإيمان أو صديقة، وعليه فلا بد أن لا تبقى ساكتا، تنظر إلى أخيك تمزق شخصيته وهو ليس حاضرا حتى يدافع عن نفسه، ويلوكه القوم بأفواههم وأنت ساكت. لا، من حقه عليك أن تقوم وترد الغيبة وتدافع عنه في غيابه، فإذا فعلت ذلك، إذا دافعت عنه في ذلك المجلس اللي اغتابوه فيه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله راح يرد عنك ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. إذا واحد رد الغيبة عن أخيه، قال ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عز وجل عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. طيب إذا لم يرد عنه تلك الغيبة، يعني إذا سمع القوم يمزقونه بألسنتهم هو ساكت، قاعد وساكت، لم يرد، لم ينصر، لم يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول كان عليه كوزر من اغتاب، لأن المستمع للغيبة شريك فيها، مو بس المغتاب، المغتاب يتحمل الإثم الأكبر، لكن اللي قاعد في المجلس يسمع الغيبة وساكت وراضي بالأمر، هذا أيضا كالشريك للمغتاب، السامع للغيبة كالشريك للمغتاب، فكأنه أنت شريك في اغتياب أخيك. فإذا سمعت، الخلاصة النتيجة، إذا سمعت في مجلس من المجالس سمعت أن أخاك يغتاب فيه، وظيفتك أن ترد الغيبة عنه وتدافع عنه. إذا لم تستطع ذلك، ما كانت الأجواء مهيئة لأن تدافع عنه، فلا تبقى جالسا، عليك أن تقوم من ذلك المجلس وكون صريح، قل لهم أنا لا أجلس في مجلس يغتاب فيه المؤمنون، لا أن تبقى ساكتا وراضيا بما يعملون، لأنك إن بقيت سوف تكون شريكا لهم، والحمد لله رب العالمين.
غيض من فيض.
أكو مدينة نظامهم شنو؟ أربع سنوات يحكم الملك، وورا الأربع سنوات شي يسوون؟ يطلعون بالجهات الأربعة، ناس تطلع الشمال، ناس تطلع بالجنوب، بالغرب، بالشرق، أي شخص يدخل ويطلعت الشمس للمدينة هو الملك. هسا منين ما جاي؟ من أي دولة قادم؟ أي شخص يدخل للمدينة ويطلعت الفجر يصير ملك. هسا ذاك اليوم إجا إنسان خطيه بطرق دشداشة، لا دقم وحافي، خالي، كلش خالي، وبيده سبحة مال الطين يفر بيها الشكل، وطاب للديرة يريد يشوف له بلكي شغلة يشغلونه بلكي شيء، ويا دخلته هذول قاعدين شامنين لابدين، ويا دخلته قاموا له رقضوا وراه، هو شرد يبكي، ها وراج زلم تركض، كظوا من كظوا بكي، شو تريدون مني؟ قالوا له مولانا الحاكم انت هذا يبوس بيده، هذا يبوس بقصته، هذا يبوس رجله. قال لهم عمي انتم مشتبهين، خاب تدورون على واحد غيري. لا والله كنت الملك. قال لهم انتم مجانين، انا مجنون حلمان، شالوا على الروس. بدله ودشداشته، لبسوا ملابس حلوه، خذوا قبل للقصر، حطوا التاج على راسه، لبسوا الذهب، لبسوا هو عاين مستغرب. يما وزير قال له تعال انتم مخابيل انا حلمان، قال له لا احنا مخابيل ولا انت حلمان، هذا قانون القريه، 4 سنوات الملك يحكم، بعدين اي واحد يدخل من للقريه ويا طلعت الشمس وانت الله جابك صرت ملك. قال له زين والملك اللي قبل شو سووا له؟ قال له شوف ذاك الباب، قال له قال له وراه عبد واقف، يطب عليه ذاك العبد شق هدومه وياخذ منه التاج ويحطه بالمشحوف، شوف هذا المشحوف، قال له قال له وذبه باليزيره، بالجزيره يذبه، لا اكل لا شرب، وهذولك الملوك اللي قبلك كلهم هسه البارحه ذبيناه ملكنا ذاك هو بالجزيره. قال له ايه؟ قال له هسه انت الملك. قال له خوش. ورا شويه جماعه جابوا له ذهب وتقدموا الطاعه، اجت العشيره الفلانيه قدمت له الولاء فلوس كذا من شنو، صاح للوزير قال له تعال اولا خو انا ملك. قال له قال له بكيفي؟ قال له قال له هذا المشحوف تغرقونه البلم غرقون. قال له قال له وتروحون دبي تجيبوا لي يخت يكون ستارت الشكل من هذا نجدد السفن الجديده. قال له قال له واريد فد 1000 فلاح يروحون للجزيره يزرعون، واريد هلقد جواري، واريد هلقد بنائين يبنون هناك فد قصور، واريد فد مز، وظل هال4 سنوات شي يجيبوا له وين يوديهن للجزيره. لما حسبها 4 سنوات تريد تكمل بس انفتح الباب وطبع لي هذا العبد، ما قل هو من يمه شق الدشداشه ذب التاج طفر من الشباك، وين راح؟ لليخت، طق ستارت وطلع. وين راح هناك؟ لقى الجواري والقيعان، وين يضل ياكل؟ هذا مجنون لو عاقل؟ خوش طبق على روحك، انت من جيت للدنيا لابس هدوم كل شيء، ما منو تلقاك؟ امك وابوك ملك، وهذا شايلك وهذا بايسك وهذا قمطك وانه بيجيب خالك جايب لك هدية، عمك هدية، وانت ما تدري، انت تبكي خايف خايف شنو هذول، بس هم شايلينك، هذا ينومك، هذه قعدك، هذه وكلك، اذا انت ملك. الى ان يجيك عزرائيل، عزرائيل هو هذا يفتح الباب، شي يسوي؟ يشق هدومك وياخذك يحطك بالبلم اللي هو شنو التابوت، ويذبك بالجزيرة. فالعاقل شي يسوي ما دام انها سبعدنا احنا ملوك كلنا، شنو نسوي؟ يكون تروح ابني الجزيرة حتى من يطبع عليك انت جاهز، انت يشق هدومك مو يشق مو شكل، تروح تلقى للجزيرة هناك. اذا العاقل راح يتوجه شريد، انت تعيش كملك الان، انت ملك، كل واحد بيكم ملك ترى، ولكن ينتظر يودونه للجزيرة، يوم من الايام ينقطع عنك الملك، ينقطع عنك الحكومة، فراح يودونك الى جزيرة كل شيء ما بيها الله وكيلك الا ما ارسلت وانت ملك، ما دامك ملك ارسل، ازرع، حط ناس تشتغل لك، رتب وضعك، خلي هذا التابوت يصير مثل اليخت مو مثل المشحوف المكسر، ها، وخلي الناس تاخذك باحترام، وهذه القبر اما يكون روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران.
عبدك وارحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عاش الضلالة فهوى، عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، أنا من تجنى يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأبل.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد على عدم خوضها مفاوضات مع واشنطن أو التركة الأوروبية في المرحلة الحالية. انتهاء المباحثات الأولى بشأن غزة في شرم الشيخ وسط أجواء إيجابية. في ذكرى انطلاقة طوفان الأقصى، الجهاد الإسلامي تؤكد مضيها للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته. أهلا بكم. شددت إيران على عدم خوضها مفاوضات مع الولايات المتحدة أو التركة الأوروبية في المرحلة الحالية، وأنها ستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. وأشار المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إلى تقديم طهران كافة الدلائل والحجج بمفاوضاتها، محذرا من تكرار العدوان على إيران، كما توعد الدول التي تجيز استخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران بالرد. وبشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد بقائي أن إيران لا تزال عضوا بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكن تفاهم القاهرة لم يعد نافذا بسبب تفعيل آلية الزناد. نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم قصفا جويا ومدفعيا على مدينة غزة، واستهدفت نازحين في خان يونس جنوبي القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرة الاحتلال شنت غارات جوية على عدة مناطق في مدينة غزة، كما تعرضت الأحياء